القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرب نعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس في الإصحاح 13 إصحاح المحبة. هقرأ الفقرة الأخيرة من عدد 8: المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل، فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية بهنئكم ببداية العام الميلادي، العام القبطي الجديد، تقويم الشهداء 1733، وعيد النيروز احتفلنا به يوم الأحد الماضي. كل سنة وحضراتكم طيبين. وبهني كمان إخواتنا المسلمين في مصر وفي كل الدول بعيد الأضحى المبارك واحتفالهم اللي ابتدى من يوم الاثنين. كل سنة والجميع طيبين، وكل سنة وبلادنا طيب. نشكر الله أنه أعطانا الأسبوع الماضي زيارة الأردن كبلاد مقدسة. بالحقيقة أنا أول مرة كنت أروح، زيارتي للأردن كانت 6 أيام، 3 أيام زيارة خاصة للمملكة الأردنية الهاشمية، و3 أيام لحضور اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط. في ال3 أيام الأوائل تشرفنا بزيارة صاحب الجلالة الملك عبد الله، ورحب بالكنيسة ورحب بنا ترحيب كبير، وكان ويانا صاحب السمو الملكي الأمير غازي محمد، ورفقنا في معظم وقت الزيارة، وعدد كبير من المسؤولين والأحباء اللي ارتبطنا بصداقة طيبة. والحقيقة في الأردن توجد عدد من الآثار المسيحية الرائعة، أشهرها المغطس. والمغطس هو مكان عماد السيد المسيح، زي ما بيقول لنا الكتاب في إنجيل معلمنا يوحنا أنه كان يعمد عبر الأردن، على يوحنا المعمدان عبر الأردن. وهناك نهر الأردن نهر صغير، والعبر ده يعني مسافة صغيرة قوي، 5-6 متر. ورحنا المغطس، ومن الحياة الطيبة اللي موجودة في الأردن إن المملكة سمحت لكل طائفة مسيحية تبني كنيسة على شط الأردن. وإحنا هناك لنا كنيسة تم فيها إنشاء كبير من زمن المتنيح نيافة الأنبا إبراهام مطران الكرسي الأورشليمي السابق، وبتعب أبونا أنطونيوس صبحي هناك. ابتدوا يبنوا كنيسة على مساحة ما يقرب من 5000 متر، ولكن وإحنا هناك حبوا يهدونا مكرمة ملكية، فسمحوا ب5000 متر أخرى تضاف لمساحة الكنيسة عقبال ما تروحوا تزوروا بقى هناك في الأردن. زيارات جميلة. زرنا الجبل اللي وقف عليه موسى النبي وشاف أرض كنعان. هناك أثار كتيرة زي المنطقة اللي صعد منها إيليا النبي أو أصعد منها، وكنائس أثرية، ومواضع مغارة القديس يوحنا المعمدان. كم من الآثار المسيحية تجعل من الأردن زي معنى اسمها. الأردن تعني المياه المتدفقة، وبالحقيقة هناك شفنا المحبة المتدفقة من أهلها ومن شعبها ومن المسؤولين ومن جلالة الملك. كمان النص الثاني من الزيارة كان لاجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط، وأول مرة تعقد الجمعية العامة في الأردن، والمجلس عمره 42 سنة، أنشئ سنة 74. والحقيقة كانت في ضيافة المملكة، وكان ترحيب كبير جدا بقادة الكنائس ورؤسائها وبطاركتها. كان في حوالي 24 من البطاركة ورؤساء الكنائس، وكان في فرصة أن نزور مرة تانية. أنا زرت لوحدي في الأول، وبعد كده كلنا رحنا أيضا لجلالة الملك وتناولنا الغذاء معه، وكان ترحيب وتشريف لمصر. ونشكر ربنا، كانت زيارة ممتعة. وأنا الحقيقة بدعوكم لزيارة الأردن. الأردن طبعا دي بلد جنبنا جدا، بيننا وبينها ساعة واحدة بالطيارة، ولنا كنيسة في العاصمة عمان، كنيسة المطرانية العذراء ماري جرجس، وافتتحنا هناك مشروع كنيسة ودير على اسم الأنبا أنطونيوس، ثم كنيسة الظهور الإلهي اللي موجودة في منطقة المخطط. هي أرض مباركة، وكانت فرصة حلوة ان احنا نقيم علاقات طيبة، والأردن والمملكة والملك هم حراس المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، هم المسؤولين. وعشان كده زي ما أشار نيافة أنبا بخوميوس أنها زيارة مهمة جدا، لأن هم المسؤولين والحراس واللي بيصرفوا كمان على أي ترميمات تتم في هذه المواضع المقدسة. نشكر ربنا. بنصلي كمان من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته بعد أيام قليلة إلى أمريكا، إلى الأمم المتحدة. وبنشكر ربنا إن هو في الزيارة السابقة من كذا يوم كده، لما راح الهند والصين، كانت تشريف وتكريم كبير جدا لمصر. ودي إحساس مننا كلنا كمواطنين بأهمية أن يكون رئيس البلاد يشرف البلاد، وأيضا مصر يكون لها المكانة الكبيرة في وسط شعوب العالم، وده شيء بيفرحنا الحياة. بنصلي له كلنا من أجل نجاح زيارته للأمم المتحدة وإلقاء كلمة الوطن مصر في الجمعية العامة بالأمم المتحدة. بشكر طبعا نيافة أنبا بخوميوس وتعبه. هذه الكنيسة بدأت بأنبا بخوميوس سنة 1988، هو اللي قدم ورق الطلب. طبعا سنة 88 كم أسرة كانوا هنا؟ 10-15 أسرة، عدد محدود جدا. وبعد 17 سنة جه القرار الجمهوري، سقفوا. شايفين الصبر وطول الأناة، مش كده برضو؟ وبعدين تعب بقى لغاية ما ربنا كمل العمل الجميل اللي احنا موجودين فيه هنا النهاردة بالإمكانيات الحلوة اللي موجودة فيها. طبعا أنا سعيد أن أنا أشوف نيافة أنبا بخوميوس والأباء الأساسة الأحباء دير مارمينا وأنبا إيساك وأنبا بابلي، وسعيد أن احنا يكون اجتماع يوم الأربع من هذه الكنيسة العزيزة علينا خالص. وزي ما ذكر أنبا بخوميوس خدمنا فيها كتير وجناها كتير، وعشان كده هي وشعبها وأبائها لهم معزة خاصة في قلوبنا. هتأمل وياكم بمناسبة العام، عام الشهداء أو عيد النيروز، هتأمل وياكم في حاجتين. صفحة من التاريخ الكنسي المصري المسيحي، وأيضا معنى روحي مع بداية السنة القبطية. لو رجعت وياكم كده في التاريخ، في القرن الأول الميلادي كانت مصر ولاية رومانية مستعمرة. مصر كانت عبارة عن مستعمرة رومانية، الرومان محتلين مصر. وفي منتصف القرن الأول الميلادي جاء القديس ماري مرقس إلى مصر، وبدأت الكنيسة القبطية المصرية. عايزك تتخيل الكلام ده، الكلام ده كله عمره 20 قرن من الزمان. وبدأت الكنيسة القبطية في مصر كأقدم مؤسسة شعبية في مصر، احتوت كل الكيان المصري واستوعبت كل مصر. وعايزك تاخد بالك من معلومة في غاية الأهمية، أن كانت البلاد مستعمرة محتلة، ولكن المؤسسة الكنسية كانت مستقلة. ولذلك يمكن أن نقول وبفخر أن رغم أن بلادنا استعمرت من بلاد كثيرة، إلا أن المؤسسة الوحيدة التي بقيت مستقلة هي الكنيسة القبطية المصرية. وعاشت الكنيسة القبطية مؤسسة شعبية تحتضن كل الشعب المصري، وصمدت في مواجهة كل الاضطهادات الرومانية وكل المتاعب التي كانت تأتي من البيزنطيين والمسيحيين فيهم. وكنيسة مصر كنيسة صامدة وكنيسة مستقلة، وده فخر لينا كمصريين، وأيضا فخر لمصر كبلد. وعاشت الكنيسة تحتضن الإيمان المسيحي الذي ينادي بالتوحيد، نؤمن بإله، بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وبنشرح الثالوث بعد كده. لكن عاشت المسيحية على أرض مصر منذ بدايتها كديانة توحيدية، الإيمان بالله الواحد، والتعبير عن هذا الإله الواحد الشعار بتاع المسيحية الله محب، هو الإله الواحد المحب. بقت أقدم كنيسة ومستقلة رغم أن الوطن مستعمر، والكنيسة إيمانها يعتمد على الله الواحد. ونقول في بداية قانون الإيمان، والكنيسة شعارها وهذه المؤسسة الشعبية الله محبة. ودي في الإنجيل بتقول إيه الآية؟ لنحب بعضنا بعضا، لأن من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محب. دي في رسالة يوحنا الرسول في الرسالة الأولى في الإصحاح الرابع. نحن لنحب بعضنا بعضا، لأن من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. وابتدت الكنيسة، الكنيسة القبطية، بتكلم على بداية القرون الأولى. ولكن لأن الله خلق الخليقة اللي احنا عايشين فيها وخلق على قمة الخليقة الإنسان، فصار الإنسان هو تاج الخليقة، وصارت الخليقة جميلة. وكان كل يوم الله عندما يخلق يقول ورأى الله أنه حسن، وعندما خلق الإنسان قال عليه حسن جدا. ويقول لنا القديس أثناسيوس عبارة جميلة، يقول الكون كأنه قيثارة تخرج منها أروع النغمات. باللي بنشوف في الكون، الشمس والقمر والهواء والمية والزرع والأشجار والنباتات والحيوانات والطيور، كله بيشكل قيثارة تخرج منها أروع النغمات. ومصر اللي بقت فيها الكنيسة مصر يقول عليها الكتاب المقدس كجنة الرب كأرض مصر. بقت مصر دي نموذج للجنة، نموذج للجمال، نموذج لكل شيء حلو. ويجي في سفر أشعياء يقول مبارك شعبي مصر. عايزك تاخد بالك من حاجتين هنا، كجنة الرب كأرض مصر الأرض، ومبارك شعب مصر الشعب، فبقت الأرض والشعب. ده امتياز لا يوجد لأي شعب على وجه الأرض غير لمصر. عشان كده احنا في كل قداس الكنيسة، بقى الكنيسة القبطية المصرية لما اتكونت ابتدت تصلي في كل قداس من أجل أرض مصر ومن أجل شعب مصر. وصار عندنا حياة لها ثلاثة أركان: النيل اللي بيمشي في وسط البلاد هو أبونا، والأرض اللي على الضفين شرق وغرب اللي بناكل منها هي أمنا. وصار الإنسان كل واحد مصري هو ابن النيل وابن الأرض. وصارت مصر بهذه الصورة لوحة إلهية بارعة الجمال وسط كل شعوب الأرض. عايزك تعرف أن الكنيسة القبطية المصرية التي احتضنت كل مصر عاشت 6 قرون قبل دخول العرب إلى مصر، 6 قرون تحتضن كل الشعب المصري. وصارت الكنيسة هي المدرسة الأولية التي تعلم حب الوطن وحب الأرض، حب الإنسان وحب النهر. تصور 6 قرون الكنيسة تمارس هذا الدور الرائع لكل المصريين. عشان كده بنيجي في وسط القداس كلكم بتحضروا وبتسمعوا نتكلم عن الزرع وعن المية وعن الهواء وعن الثمار، ونقول الأشية الجميلة ده هي هقراها وياكم بس فقرة فقرة: أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض. ازاي فرح وجه الارض؟ ان يطلع فيها زرع. صور كده لما تشوف الخضرة، ما هو ده الارض الفرحان. ليروى حرثها ولتكثر اثمارها، ده في كل قداس. اعدها للزرع والحصاد، ده كل ده الارض. بعدين الانسان: دبر حياتنا كما يليق. ونيجي نقول له في كل قداس: بارك إكليل السنة. إيه إكليل السنة ده؟ أو تفتكر أول السنة؟ لا، الزرع الأخضر الذي ينمو على الأرض اللي هو طعامنا أكلنا، هو ده إكليل الأرض. في كل مرة بيطلع النبات والثمار والأشجار هذه هي أكاليل الأرض. بارك إكليل السماء. طب ليه بارك؟ نقول له يا رب من أجل خاطر ومن أجل الفقراء، وبعدين نجيب له الفئات الضعيفة من أجل الأرملة واليتيم. طبعا زمان لكان في قوانين تأمينات ولا معاشات ولا ملاجئ ولا حاجة من دي. ده مش الأرملة واليتيم بس، والغريب، واحد مسافر وبيتغرب من بلد لبلد تانية، والضيف، الضيوف اللي بيجونا، السواح اللي بيجونا، بنصلي من أجلهم. كل زائر إلى مصر نصلي من أجله. من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. ملاش رجاء غير أنت يا رب، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه، في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جفا. فيش واحد يبات على أرض مصر جعان، أبسط حاجة ممكن إليها للأكل. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا الكفاف في كل شيء. ما هو لازم الواحد يتعلم الكفاف. في واحد عايش في البذخ وعايش في الصرف وعايش دون احساس بالآخر، وفي واحد عايش بالكفاف. والكفاف ده مش حاجة وحشة، عايش على قد، عايش ومكفي. وزي ما بنقول كده في كل يوم واحنا بنصلي صلاة الشكر، نشكرك يا رب لأنك سترتنا. لكي يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. أنا بحكي وياك في تاريخ بداية الكنيسة وإزاي نشأت. ولأن الله في المسيحية محبة، والله خلق الإنسان على صورته ومثاله، فالإنسان يصبح بدوره أيضا محبة. فصار الإنسان المسيحي لا يعرف إلا من سلوك المحبة. مش إلهك إله محبة؟ أنت يجب أن تكون صانع محبة. وصار كل تعليم في الكنيسة بكل صورة وبأي سن وفي أي زمن هو تعليم قائم على المحبة. عشان كده الكنيسة بتصلي من أجل المرضى والمسافرين والمنتقلين والحزانة والعاملين في كل موقع. بنصلي من أجل طمأنينة البلاد، من أجل الهواء الحسن، من أجل المدن والقرى والمنازل والبيوت والأديرة، من أجل المية والزرع والثمر، من أجل حكام البلاد، من أجل العائلات، من أجل الأيتام، من أجل كل البشر. وتيجي الكنيسة القبطية بعد ما نشأت في سنة 284، السنة 284 ميلادية، السنة التي ابتدأ فيها دقلديانوس الإمبراطور الروماني قاسي القلب الطاغية، واللي في عهده استشهد من المسيحيين أعداد وأعداد وأعداد بالألاف. وفي حياة كنيستنا القبطية المصرية تاريخ كثير من الشهداء والشهيدات كانوا في زمن دقلديانوس. ثم الكنيسة بكل إبداع رائع تاخد السنة الزراعية القديمة اللي كانت عند قدماء المصريين وتبتدي بيها تقويم جديد يسمى التقويم القبطي أو تقويم الشهداء، اللي السنة دي بنحتفل بمرور 1733. السنة دي سنة 1733، وناخد التقويم ده تقويم السنة الزراعية اللي بنت عليه اللي اتبنى عليه كل القراءات الكنسية وكل الفصول الكنسية والشهور القبطية، توت، باب، هطور، كياك، توبة، أمشير إلى آخره، ويصير تقويم جيد وواضح وسهل ومحدد ومرتبط بالزرع والأرض والنهر والإنسان. وعندما دخل العرب إلى مصر بدأ ما يسمى بالتعدد الديني على أرض مصر، وصارت مصر التي كانت فرعونية ثم مسيحية ثم إسلامية صارت تعيش في هذا التعدد. وبهذا التعدد صارت مصر نموذج رائع قدام العالم كله بحضارتها القديمة وحضارتها الأصيلة، صارت نموذج للتعايش، كيف يعيش الإنسان، كيف يحيا، كيف يتعامل. لا يمكن أن يستغني الإنسان عن الآخر، مش ممكن استغنى عنك خالص، مش ممكن تستغنى عن جارك، مش ممكن تستغنى عن زميلك، مش ممكن تستغنى عن شريكك، مش ممكن تستغنى عن أستاذك، مش ممكن. وصار المجتمع المصري بهذه الصورة الجميلة. حبيت أحكي وياك صفحة من تاريخ كنيستنا وإحنا بنحتفل ببداية السنة القبطية الجديدة. ده صفحة في التاريخ. طب إحنا النهاردة إزاي نحتفل ببداية سنة قبطية جديدة؟ وإزاي نقيس حياتنا وكنيستنا بالتاريخ القديم القوي والجذور؟ إزاي نعيشها ونفرح بيها النهاردة؟ هتأمل وياك في أساسيات الحياة المسيحية اللي قال عليها هنا القديس بولس الرسول: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، ولا هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. إزاي تقيس نفسك وانت بتبتدي سنة قبطية جديدة ولك التاريخ القديم ده؟ هقول لك قيس نفسك من خلال هذه الثلاثة. 1، إيمانك. إيمانك اللي عمره قرون، هل هذا الإيمان، نظرة الإيمان عندك نظرة قوية، ولا إيمانك ابتدى يضعف، ولا ابتدى يبهت، ولا ابتدى ينام، ولا ابتدى يغيب؟ الإيمان القويم الذي عاشت فيه الكنيسة عبر عمرها أكثر من 20 قرن من الزمان، وإحنا النهاردة بنعيش فيه، وماري مرقص جنة من 20 قرن من الزمان وما زلنا نتمتع بهذا الإيمان. لكن أنت وإنتي على مستواك الفردي وفي حياتك اليومية، هل عايش الإيمان ده؟ هل حاسس بيد الله التي تعمل؟ هل عارف أن الله ضابط الكل، هو الذي يدير حياة البشر؟ ولا فاكر ربنا ده خلق المسكونة وانساها؟ مش ممكن وحاشا. هل الوعود الكتابية حضرة قدامك؟ لما المسيح قال لنا في نهاية إنجيل معلمنا متى البشير: ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الظهر. إحساسك حاسس بحضور المسيح في كل حدث، في كل موضوع؟ شاعر بالإيمان القوي ده، عارف إن إيد ربنا هي التي تسمح بكل شيء، ولا عايز تحل كل مشكلة بمخك وبعضلاتك وبإيه؟ وفين يد الله؟ ده كلكم بتحبوا الآية الجميلة بتاعة القديس بولس الرسول اللي بيقول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هل إيمانك تقدر تقول عليه في المسيح يسوع الذي يقويني؟ بيقويك، عارف وعايش وحاسس. ولا الآية الثانية اللي أيضا كلكم بتحبوها، كل الأشياء حط خطين ثلاثة، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أنا علي أحب ربنا وقعد أتفرج بقى على عمايل ربنا. أوعى حد يفتكر كلامي إن أنا أكون سلبي، أبدا، ده أنا أشتغل وأكون إيجابي. لكن مش ممكن تتحلل أي مشكلة وأي موضوع بالكلام وبالرغي وبالنشر وبالواحد اللي بيكتبه أي كلام في أي مكان بأي طريقة، مش ممكن. إيمانك، يا ترى بتراجع إيمانك؟ بتيجي مع بداية سنة الشهداء الجديدة وتقول له يا رب أعطيني هذا الإيمان القوي اللي عاش فيه أبائنا وعاش فيه الكنيسة ووصل لي النهاردة بعد 20 قرن من الزمان؟ الإيمان يا إخوتي هو اليقين بحضور الله في الزمن، حضور الله في الحياة، حضور الله باستمرار. وإن كنت إنسان أمين، وكلمة أمين قريبة من كلمة الإيمان، كنت إنسان أمين في حياتك وتشعر بهذا الإيمان، ستجد الله يصنع معك عجبا، وتلاقي ربنا كده مدبر لك حياتك وماشية. دي أول حاجة، راجع إيمانك ونظرة الإيمان العميق عندك. نمرة 2، وإحنا بنبتدي سنة قبطية جديدة، المحبة. المحبة في قلبك شكلها إيه؟ عايز أهلس في أذنك وأقول لك إن العالم النهاردة جائع من الحب. مشكلة العالم النهاردة لما ابتدى يخترع اختراعات كتيرة وابتدى يعيش في المادية الماتيرياليزم، لما ابتدى يعيش بهذه الطريقة ابتدى قلبه يجف من الحب الحقيقي، من حب الله، من حب الآخر. وصار الإنسان بيعتمد على الآلات اللي في ايديه والكمبيوتر اللي اخترعوه، وبيعتمد على الاتصالات، وبيعتمد على التلفزيون. وأين المحبة؟ أين المحبة؟ عايز أسألك سؤال، هو تفتكر ليه العالم بقى فيه عنف وإرهاب كتير؟ ليه هذا العنف؟ ليه ما الإنسان هو الإنسان؟ الإجابة سؤال، إجابة في كلمة واحدة، الإنسان صار جائعا من الحب. فيش بيت كده بيطبطب على أولاده، أب وأم واخدين بالهم من ولادهم يشبعوهم بالحب أكتر ما يشبعوهم من الطعام. وهكذا في كل مؤسسة، وهكذا في العلاقات اليومية، علاقات الصداقة والزمالة والجيرة. إزاي الإنسان يكون منبع للحب؟ إزاي؟ القديس يوحنا ذهبي الفم له هذه العبارة الجميلة، يقول أي مصباح بلا نور وأي مسيحي بلا حب. أيها الإنسان، لقد أوجدك الله لكيما تصير مصدر للحب، مصدر للحب. أفكركم كده بقصة في التاريخ الجميل، من 200 سنة كان في رئيس وزراء مسيحي في مصر اسمه إبراهيم الجهري. قبل ما تتوجد تتشكل الوزراء، إبراهيم الجهري جاله في يوم من الأيام أخوه، قال له يرضيك تبقى انت اخويا في مقامك العالي، وانا كل ما امشي في الشارع فلان الفلاني يشتمني؟ قال له ازاي يشتمك؟ قال له في الرايحه والجايه يشتمني. قال له حاضر، انا هروح اقطع لك لسانه. صاحبنا اخوه المعلم جرجس افتكر قطع اللسان، انتظر وحس بقى انه كده مستند على قوه، زمنية. أما هذا الرجل البار المعلم إبراهيم الجهري، فرح للراجل وعرف أنه عنده نقص في حاجات كتيرة ومحتاج حاجات كتيرة، فابتدى يقدم له عطايا كثيرة، طعام وغير طعام. فالراجل بقى يشكره وبقى يطوبه في الرايحة والجاية. وبقى أخوه، أخو المعلم إبراهيم، راح له قال له عملت إيه في الراجل؟ قطعت لسانه؟ ده أنا رايح وجاي عمال يمدحني وعمال يقول لي كلام حلو ويدعي لي دعاوي طيبة. الإجابة إنه أظهر مشاعر حب. يا إخوتي، من يعتمد على المحبة يعتمد على الله، ومن يأخذ المحبة طريقا له هو يأخذ الله وينجح في طريقه. واعرف ان النهاردة الانسان في كل مكان في العالم محتاج الى هذه المحبة. يا ترى قلبك فيه ولا قلبك مش منور بالمحبة؟ اسأل نفسك واطلب من ربنا انه يجدد مشاعر الحب في قلبك. ده احنا بنصلي وبنقول محب، بنقرا في الانجيل في رساله معلمنا روميا، محبه الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. النقطه الاخيره الرجاء. قلت لك ايمانك ومحبتك ورجائك. يا ترى عندك رجاء ولا شايف الدنيا بمنظر اسود؟ يا ترى عندك امل؟ يا ترى عندك عنصر التشجيع؟ يا ترى احساسك يمتد بهذا الرجاء في حياتك اليوميه؟ ولا انت كده عمال تسمع سين وصاد وعين، وتسمع شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا الناس المحبطه والناس التي بتكسر المقاديف والناس اللي بتملأ الإنسان بكل مشاعر الإحباط واليأس والكآبة وما عندكش رجاء؟ ده احنا نخاطب الله دائما نقول له يا رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب، ميناء الذين في العاصف. تبقى الدنيا هيجة وانت المينا بتاعتي. رجائك ايه؟ عندك أمل؟ عندك أمل؟ عندك أحلام للمستقبل؟ اسمع كده، داود النبي اتعرض في حياته لمخاوف كتيرة، فوقف وقال إيه؟ الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. وقالها بشجاعة، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. إيه ده؟ كان ساعتها مطرود داود. هل عندك رجاء يمتد إلى الأبدية؟ رجاء في حياتك الحاضرة ورجاء في حياتك الآتية، لأن أعين الكل تترجاك. عندك رجاء وعندك ابتسامة وعندك أمل، حتى لو كان القليل الذي في يدك لما تيجي تحسبه بالورقة والقلم تلاقيه قليل. يعني لو كانوا كده جابوا ورقة وقلم وبصوا للناس عدوهم وبعدين جابوا الطفل الصغير اللي وياها الخمس خبزات والسمكتين وقاسوا كل رغيف كده، كل خبزة، ووزنوا السمك وقسموه على الناس على الورق، ولا حد هياخد حاجة. ولكن عندما صارت في يد المسيح صار هناك الرجاء، فشبعت الجموع وتبقت كميات أخرى، والقاموا شاكرين الله فرحانين. رجاءك، أملك. على فكرة أنا عايز أقول لكم أن في كده زي إحساسات تمشي بأسباب كتيرة وأشهرها الإعلام بتخلي الإنسان عنده إحباط. عنده إحباط. اوعى تقول لي انت مش عارف الاخبار وما بتسمعش مش عارف ايه وتشوف ايه. لا، عارف وبسمع وبقرا كل حاجه، لكن رجاء الانسان لاني عندي ثقه ان الله هو الذي يقود حياتنا كلنا. في يوم من الايام البلد المطر وقف، ما عادش فيه مية بتنزل عشان تروي الأرض. فاجتمع أهل القرية وقالوا يلا بينا نروح الكنيسة نصلي عشان ربنا يبعت لنا مطر. فابتدوا يخرجوا ويروحوا يصلوا. فبنت صغيرة وقفت ويا باباها ومامتها قعدت ماسكة فيهم وتقول لهم مش أخد الشمسية وياي؟ الشمسية نعرف بيها إيه؟ لهم الشمسية عشان الدنيا هتنزل مطر بعد ما نصلي، وإحنا راجعين نبقى ماسكينها. الصغيرة كان عندها رجاء، والكبار يقولوا لها مفيش رجاء. خلي عندك رجاء في بيتك، في أسرتك، في خدمتك، في مجتمعك، في عملك، في دراستك. خلي عندك رجاء. دايما يقولوا العبارة دهية: العظيم يبني النجاح من النجاح، أما الأعظم فيبني النجاح من الفشل. التلاتة دول، إيمانك، محبتك، رجائك. وإحنا لسه في الأسبوع الأول من احتفالنا ببداية السنة القبطية الجديدة، أقعد بينك وبين نفسك وإقرأ. هقولك تقرأ إيه. إيمانك إقرأ في عبرانيين 11، ومحبتك إقرأها في كورنثوس الأولى 13، ورجائك إقرأ في رؤية 21. هقولهم تاني. إقرأ، ارجع البيت وقيس نفسك. عبرانيين 11 عشان تعرف إيمانك إيه، وكورنثوس الأولى 13 عشان تعرف محبتك شكلها إيه، زايدة أو ناقصة أو غايبة أو ضعيفة. ورؤية 21 الإصحاح قبل الأخير في الكتاب المقدس، علشان رجائك وقامة الرجاء في حياتك. يبارك مسيحنا يا إخوتي الأحباء حياتنا في بداية هذا العام، ويبارك بلادنا ويبارك كنيستها، ويفرحنا دايما بعمله في حياتنا وبكل عطاياه التي يعطيها لنا في كل صباح جديد. بشكر نيافة أنبا بخوميوس، وبشكر الأباء الأحباء والأباء الكهنة في الكنيسة، وكل الأباء الأحباء الموجودين معنا، كل الشعب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.
باسم سيد الحبيب.